أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الصورة الثانية من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي. وقلنا الكلام في هذه الصورة يقع ضمن نقاط، وانتهى بنا الحديث إلى النقطة الثالثة، وهي في إمكانية إثبات موضوع البناء على الأكثر بقاعدة الفراغ والتجاوز في فرض الصورة الثانية. وقد تحدثنا سابقا عن إمكانية إثبات الموضوع بالقاعدة في الصورة الأولى، وكان حديثنا السابق إعادة مع زيادة توضيح وإضافة تغيير. وفي هذا اليوم نتحدث عن الصورة الثانية بفرضيها. قلنا سابقا السيد الخوئي رحمه الله ذكر في الصورة الثانية فرضين: الفرض الأول أن يكون المصلي ملتفتا إلى شكه في الصلاة وعمل بوظيفة الشاك، ثم بعد الصلاة حدث عنده شك في تاريخ شكه بين الاثنتين والثلاث، هل وقع قبل إكمال الركعتين الأوليين فتكون الصلاة باطلة، أو وقع بعد الإكمال فتكون الصلاة صلاة صحيحة. وفي هذا الفرض ينبغي أن يقال الصلاة صحيحة على جميع المباني في موضوع البناء على الأكثر، وذلك لأن موضوع الصحة هو عدم الشك في الأوليين، وقاعدة الفراغ والتجاوز إذا جرت تثبت الصحة، والصحة تعني تمامية الأجزاء والشرائط، من الشرائط عدم وقوع الشك في الأوليين. فالقاعدة تثبت عدم وقوع الشك في الأوليين، وبالتالي تثبت صحة الصلاة، سواء بنينا على أن موضوع البناء على الأكثر هو عدم الشك، أو تعلق الشك بالأخيرتين، أو حدوث الشك أو دخول الشك في الأخيرتين. السؤال الذي نريد أن نجيب عنه الآن هو: هل قاعدة الفراغ والتجاوز كما تثبت الصحة تثبت أيضا موضوع البناء على الأكثر أم لا؟ الجواب: أما على المبنى الأول القائل بأن الموضوع هو عدم سبق الشك في الأوليين، فالقاعدة تثبت الموضوع، لأن القاعدة تثبت الصحة، والصحة تعني عدم حدوث الشك في الأوليين، وعدم حدوث الشك في الأوليين هو الجزء الثاني على المبنى الأول من موضوع البناء على الأكثر. فالقاعدة تعبدا تثبت هذا الجزء، يضم إليه وجدان تحقق الجزء الآخر وهو الشك في عدم الركعات، فيتنقح موضوع البناء على الأكثر، فيقال للمصلي في الفرض الأول من الصورة الثانية وظيفتك فقط أن تأتي بصلاة الاحتياط. هذا المبنى الأول، وأما على المبنى الثاني القائل بأن الموضوع تعلق الشك بالأخيرتين، فهنا ينبغي أن يقال قاعدة الفراغ والتجاوز أيضا تثبت موضوع البناء على الأكثر، لأن المصلي في الفرض الأول من فرضي الصورة الثانية يحرز وجدانا أنه كان شاكا في الأخيرتين. الفرض أنه ملتفت إلى شكه في الصلاة وعمل بوظيفة الشاك، ثم بعد الصلاة شك في تاريخ شكه، فهو يحرز وجدانا أنه كان شاكا في الأخيرتين، كما أنه يحرز وجدانا أنه جاء بالركعتين الأوليين. نعم هو يشك في حدوث الشك في الأوليين، يحتمل حدوث مبطل للصلاة، انتفاء شرط صحة الصلاة، وهو عدم انحفاظ الركعتين الأوليين من الشك. تأتي قاعدة الفراغ والتجاوز وتقول صلاة هذا المصلي صحيحة، معنى أنها صحيحة أنها واجدة للشرط وهو عدم سبق الشك في الأوليين. نضم نتيجة القاعدة عدم سبق الشك، عدم حدوث الشك في الأوليين، إلى وجدان أنه جاء بالركعتين الأوليين، ووجدان أنه كان شاكا في الركعتين الأخيرتين، ويتنقح الموضوع، فيقال للمصلي يكفيك أن تأتي بصلاة الاحتياط فقط. وأما على المبنى الثالث وهو مبنى سيد المستمسك القائل بأن موضوع البناء على الأكثر حدوث الشك في الأخيرتين، فهنا ينبغي أن يقال موضوع البناء على الأكثر لا يمكن إثباته وتنقيحه بقاعدة الفراغ والتجاوز، وذلك لأن الموضوع على هذا المبنى عنوان الحدوث، هذا العنوان الوجودي أو عنوان دخول الشك بعد دخوله في الثالثة، وهذا العنوان لا يمكن إثباته بالقاعدة التي تعبد بالصحة، لأن الصحة لا تتوقف على ثبوت هذا العنوان، الصحة تتوقف على عدم حدوث الشك في الأوليين. فإذا عبدتني القاعدة بالصحة فهي تعبدني بعدم حدوث الشك في الأوليين، وعدم حدوث الشك في الأوليين شيء، ودخول الشك بعد الدخول في الثالثة أو حدوث الشك في الأخيرتين شيء آخر. والمفروض أن المصلي لا يحرز وجدانا حدوث الشك في الأخيرتين، لا يحرز وجدانا دخول الشك بعد دخوله في الثالثة، يحتمل أن الشك حدث في الأوليين. القاعدة تقول له فقط أنت لم يحدث شكك في الأوليين، ولا تقول له حدث شكك في الأخيرتين إلا إذا قلنا بحجية القاعدة في اللوازم. والمفروض على هذا المبنى لا يحرز المصلي حدوث الشك في الأخيرتين. نعم هو يحرز أثناء الصلاة أنه كان شاكا في الأخيرتين، لكن كونه شاكا في الأخيرتين شيء، وأن الشك حدث وابتدأ وجوده في الأخيرتين شيء آخر. فلا يمكن على المبنى الثالث إثبات موضوع البناء على الأكثر بقاعدة الفراغ والتجاوز. وعلى هذا يأتي كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي ذكره في الفرض الثاني من الصورة الثانية في بحث إمكانية تصحيح الصلاة وإثبات موضوع البناء على الأكثر بالاستصحاب. هناك السيد الخوئي رحمه الله قال على مبناي في الفرض الثاني من الصورة الثانية وهو فرض ما لو ذهل المصلي عن شكه إلى آخر الصلاة لا يمكن أن نثبت الموضوع وهو الشك في الأخيرتين باستصحاب عدم الشك الأوليين، فلا يمكن أن يحرز المصلي فراغ ذمته بالإتيان بصلاة الاحتياط، ولا يحرز فراغ الذمة إلا بإعادة الصلاة، فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أن يعيد الصلاة. نفس هذا البيان يأتي هنا، نقول في الفرض الأول من الصورة الثانية لا يمكن إثبات موضوع البناء على الأكثر بالاستصحاب كما تقدم سابقا، ولا يمكن أيضا بقاعدة الفراغ والتجاوز كما بينا بناء على المبنى الثالث، فعلى المبنى الثالث لا بد من إعادة الصلاة لأن قاعدة الاشتغال تقتضي ذلك. فما ذكره السيد الخوي هناك يأتي هنا، والتعليق الذي ذكرناه هناك على كلام السيد الخوي أيضا يأتي هنا. هذا ما يرتبط بالفرض الأول من فرضي الصورة الثانية. وأما الفرض الثاني وهو أن يذهل المصلي عن شكه في الصلاة ولا يعمل بوظيفة الشك ثم يلتفت بعد الصلاة إلى شكه ويشك في تاريخ الشك، هنا أيضا نقول يمكن إحراز صحة الصلاة على جميع المباني بالقاعدة، لأن موضوع الصحة عدم الشك في الأوليين، ومفاد القاعدة هو الصحة، فالقاعدة تقول الشك لم يحدث في الأوليين. وأما إحراز موضوع البناء على الأكثر فعلى المبنى الأول يمكن إحراز موضوع البناء على الأكثر بالقاعدة، وأما على المبنيين الأخيرين فلا يمكن إحراز الموضوع. أما إمكانية إحراز الموضوع على المبنى الأول فواضح لما ذكرناه سابقا، على المبنى الأول في موضوع البناء على الأكثر الموضوع مركب من الشك في عدد الركعات وعدم الشك في الأوليين، والقاعدة إذا عبدت بالصحة تقول الشك لم يحدث في الأوليين، وعلى المبنى الأول عدم حدوث الشك في الأوليين هو بعينه موضوع البناء على الأكثر، فالقاعدة تتكفل إثبات موضوع البناء على الأكثر. وأما أن القاعدة لا تتكفل إثبات موضوع البناء على الأكثر على المبنى الثاني وهو أن موضوع البناء على الأكثر تعلق الشك بالأخيرتين، فلأن في الفرض الثاني المصلي لا يحرز وجدانا أن شكه في الأخيرتين كان متعلق بالأخيرتين، لأن المصلي غاية ما يحرز أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث في الصلاة، وهو يحتمل أنه حدث هذا الشك في الركعتين الأوليين ثم ذهل عنه وزال الشك وبقي ذاهلا إلى نهاية الصلاة، فهو يحتمل أنه لم يكن شاكا في الأوليين، فلا يمكن بالقاعدة القائلة بصحة الصلاة أي بعدم حدوث الشك في الأوليين أن نثبت أن شكه كان متعلقا بالأخيرتين إلا إذا قلنا بحجية القاعدة في اللوازم. وأما أن القاعدة لا تثبت موضوع البناء على الأكثر على المبنى الثالث الذي يقول موضوع البناء على الأكثر هو حدوث الشك في الأخيرتين، فلنفس الوجه الذي ذكرناه على المبنى الثاني المصلي هنا لا يحرز هذا العنوان الوجودي حدوث الشك بعد دخوله في الثالثة أو حدوث الشك في الأخيرتين، ولا يمكن أن يحرز هذا العنوان الوجودي تعبدا بالقاعدة التي تقول لا يوجد شك في الأوليين، إلا إذا قلنا بحجية القاعدة في اللوازم. وعلى هذا النتيجة ما هي؟ النتيجة في الفرض الثاني من الصورة الثانية من صورتي المسألة الرابعة لا يمكن إثبات موضوع البناء على الأكثر بقاعدة الفراغ والتجاوز إذا بنينا على المبنى الثاني والمبنى الثالث في موضوع البناء على الأكثر. بهذا ننتهي من النقطة الثالثة ونأتي إلى النقطة الرابعة، وهي آخر النقاط التي نذكرها في حكم الصورة الثانية من صورتي المسألة الرابعة. في النقطة الرابعة نتعرض لفرض الشك في سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين على نحو الشبهة الحكمية. كلامنا السابق كان في الشك في سبق الشك على نحو الشبهة الموضوعية، فإن المصلي يعلم بأنه إذا كان شكه قبل الإكمال صلاته باطلة، وإذا كان شكه بعد الإكمال صلاته صحيحة، فمن حيث الحكم لا يوجد عنده شبهة. نعم يوجد عنده شبهة من جهة أنه في الخارج ما الذي صدر منه؟ هل صدر منه شك قبل الإكمال أو صدر منه شك بعد الإكمال؟ فالشبهة الموجودة عنده شبهة موضوعية فيما تحقق منه خارجان، وبسبب اختلاط ما في الخارج عليه صار شاكا في حكم الصلاة، هل الصلاة صحيحة أو الصلاة باطلة؟ فالشبهة الموجودة عنده شبهة موضوعية، هذا فيما تقدم سابقا. الآن في هذه النقطة الرابعة نتعرض للشك في سبق الشك على نحو الشبهة الحكمية. فقد ذكر سماحة السيد منير حفظه الله في كتابه بحوث في فروع العلم الإجمالي صفحة 35 فرضا يرتبط بالشك في سبق الشك ولكنه على نحو الشبهة الحكمية لا على نحو الشبهة الموضوعية. فقال حفظه الله في فرض زوال الشك وتبدله إلى العلم بعدد الركعات، فإن شك مع ذلك في تعلق الشك بالأوليين فهنا شبهة حكمية، وهي الشك في أن مانعية المضي على الشك المستفاد من صحيح ابن أبي يعفور فأعد ولا تمضي على الشك هل تتسع حتى لفرض التبدل للعلم بلحاظ أن موضوعها حدوث الشاك أو لا، بمعنى أن موضوعها استقرار الشاك لا مجرد حدوثه، ومع عدم ظهور الدليل في السعة تجري البراءة عن المانعية، وعلى فرض الحكم بمبطلية مطلق الشك في الأوليين، فمع الشك في حدوثه يجري استصحاب عدمه. ما هو مراده حفظه الله من هذه العبارة؟ الذي يظهر لي من كلامه أنه حفظه الله يتعرض للفرض التالي: شخص شك في صلاته بين الاثنتين والثلاث، ثم تحول شكه إلى علم، فعمل وفق علمه، ثم بعد الصلاة شك في سبق شكه الذي حدث ولم يستقر على إكمال الركعتين الأوليين. هل شكه الذي حدث وزال حدث قبل إكمال الركعتين الأوليين أو لا؟ وهو الآن بعد الصلاة يشك في حكم شكه الحادث، هل حدوث الشك مبطل للصلاة أو لا؟ حدوث الشك ليس مبطل للصلاة، المبطل للصلاة ليس مطلق الشك في الأوليين، وإنما المبطل خصوص الشك المستقر، والمفروض أن شكه الذي حدث في الصلاة لم يكن مستقرا لأنه تبدل إلى علم. فالفرض الذي يذكره حفظه الله توجد فيه قيود أربعة: القيد الأول هو أن يحصل شك في الصلاة بين الاثنتين والثلاث، والقيد الثاني أن يتبدل الشك إلى علم ويعمل المصلي وفق علمه، والقيد الثالث أن يشك المصلي بعد الصلاة في أن شكه الذي حدث في الصلاة هل حدث قبل إكمال الركعتين الأوليين أو حدث بعد الإكمال، والقيد الرابع هو القيد الذي جعل هذه الشبهة شبهة حكمية، وهو شك المصلي في أن المانع من صحة الصلاة هل مطلق الشك في الأوليين ولو كان شكا غير مستقر، أو المانع خصوص الشك في عدد الركعات المستقر. إذا كان المانع حدوث الشك ولو لم يكن الشك مستقرا، فهنا يحتمل المصلي بطلان الصلاة، لأن المصلي يحتمل حدوث الشك الذي تبدل إلى علم قبل إكمال الركعتين الأوليين، فهو من هذه الجهة يحتمل بطلان الصلاة. وإن كان المانع الشك المستقر لا مطلق الشك، فالمصلي هنا لا يوجد عنده شك في صحة صلاته على هذا التقدير، إذا كان المبطل الشك المستقر، هنا لا يوجد عند المصلي شك في صحة صلاته، لأن المصلي يعلم بأن الشك الذي حدث في الصلاة لم يكن شكا مستقرا. وحيث أن المصلي لا يعلم بالحكم، لا يعلم المانع هل هو مطلق الشك حتى الشك غير المستقر أو لا، المانع خصوص الشك المستقر، فهو يشك في صحة صلاته لأنه يحتمل أن المانع حدوث الشك وإن لم يكن الشك مستقرا، كما أنه يحتمل أيضا أن الشك الذي حدث في الصلاة وزال حدث قبل إكمال الركعتين الأوليين، فبالتالي هو يحتمل بطلان الصلاة. شكه في الحكم جعله يحتمل بطلان الصلاة من جهة أنه يشك خارجا هل الشك الذي وقع منه وقع قبل الإكمال أم لا. ذكر سماحة السيد حفظه الله أن في هذا الفرض توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نستفيد من دليل المانعية وهو صحيح ابن أبي يعفور فأعد ولا تمضي على الشك، أن المبطل والمانع خصوص الشك المستقر، وهنا نتخلص من الشبهة الحكمية ولا يبقى احتمال بطلان الصلاة من جهة احتمال أن الشك الحادث وقع قبل الإكمال، فإنه حتى لو كنا نعلم بأن الشك الذي حدث قبل الإكمال الصلاة محكومة بالصحة، لأن الشك الذي حدث ليس شكا مستقرا، والمفروض أن المانع هو حدوث الشك المستقر. الحالة الثانية أن نستفيد ونستظهر من دليل المانعية أن المضي على الشك مانع من صحة الصلاة حتى لو كان الشك شكا غير مستقر، وفي هذه الحالة سوف نتخلص من الشبهة الحكمية. الصحيح بين لنا الحكم وهو أن المبطل المضي على مطلق الشك، لكن سوف تبقى عندنا الشبهة الموضوعية، فإن المصلي هنا يعلم بحدوث الشك ويعلم أن الشك الذي حدث شك غير مستقر، ولكن يحتمل أن هذا الشك وقع قبل الإكمال، والمفروض أننا استفدنا من الصحيحة أن الشك إذا وقع قبل الإكمال يكون المضي عليه مبطل وإن كان الشك غير مستقر، فهنا تبقى عندنا الشبهة الموضوعية، ولكن يمكن علاج هذه الشبهة الموضوعية باستصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال، فإن المصلي ولو حال التكبيرة يعلم بأنه لم يكن شاكا بين الاثنتين والثلاث، يشك في بقاء عدم الشك إلى الإكمال، يستصحب عدم الشك إلى زمان الإكمال، وحينئذ يتنقح موضوع الصحة ويتنقح أيضا موضوع البناء على الأكثر على مبنى سماحة السيد حفظه الله، لأن مبنى سماحة السيد هو المبنى الأول في موضوع البناء على الأكثر، يرى أن الموضوع مركب من الشك مع عدم سبق الشك. الحالة الثالثة أن لا نتمكن من حل الشبهة الحكمية، كما لو كانت الرواية مجملة غاية ما تدل عليه أن المضي على الشك مانع، ولكن لا نستفيد منها هل المضي على مطلق الشك مانع أو لا، المضي على خصوص الشك المستقر. هنا يوجد إجمال في النص، الشبهة الحكمية سوف تكون باقية على حالها. في هذه الحالة يقول سماحة السيد سوف يدخل الفرض في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هنا يوجد عندنا قدر متيقن، نعلم بأن الصلاة التي هي مركب عبادي مقيدة بعدم الشك المستقر، فإن وقوع الشك المستقر في الأوليين مبطل. نشك هل هي أيضا مقيدة بعدم الشك غير المستقر فيكون حدوث الشك في الأوليين مبطل وإن كان الشك غير مستقر أم لا؟ هنا شك في تقيد الصلاة بقيد لا نحرز دخالته في الصلاة، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، يدور الأمر بين عدم تقيد الصلاة الإطلاق وفيه سعة، وبين التقيد وفيه تضييق على المكلف. وحيث أن الشك في دخالة التقيد بمطلق الشك، أو قل الشك في مانعية حدوث مطلق الشك، شبهة حكمية تجري البراءة حينئذ عن المانعية، أو قل التقيد بعدم حدوث الشك غير المستقر. وبهذا نقول حيث أن المصلي يحرز أن الشك الذي وقع في الصلاة شك غير مستقر، والشك غير المستقر لم تتقيد الصلاة بعدمه بمقتضى أصالة البراءة، فالمصلي يحرز ظاهرا صحة الصلاة حتى على تقدير وقوع الشك في الأوليين. قبل أن أنهي الكلام في هذه النقطة وأنهي الكلام في المسألة الرابعة، عندي تعليق بسيط، وهو أن العلماء اختلفوا فيما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور، فأعد ولا تمضي على الشك. هل المستفاد هو أن الشك في نفسه مبطل، أو المستفاد المضي على الشك مبطل؟ أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو أن المصلي شك شكا مستقرا ولكنه لم يمضي في الصلاة على شكه، هل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة؟ إذا استفدنا أن المبطل للصلاة حدوث الشك سواء كان غير مستقر أو مستقر، إذا استفدنا أن حدوث الشك مبطل، نظير مثلا النوم أو خروج الريح، فهنا سوف نقول صلاة هذا المصلي باطلة. إذا قلنا بأن مطلق حدوث الشك مبطل، أو بعبارة أدق إذا قلنا حدوث مطلق الشك مبطل، أو صلاة هذا المصلي باطلة إذا كان شكه مستقر فقط، فيما إذا قلنا بأن المبطل هو حدوث الشك المستقر، سوف نحكم ببطلان صلاته حتى لو أنه لم يمضي، لم يأتي بسائر أجزاء الصلاة مع الشك. وأما إذا قلنا المبطل ليس حدوث الشك على الخلاف سواء كان مستقرا أو كان غير مستقر، إذا قلنا المبطل ليس حدوث الشك وإنما المبطل المضي مع الشك، فهنا سوف نقول صلاة هذا المصلي الآن صحيحة حتى لو كان شكه مستقر. نعم إذا مضى في صلاته مع الشك تبطل. على المبنى الثاني، إذا قلنا المضي على الشك هو المبطل، ينبغي أن نعقد بحث، وهو أي مضي على الشك مبطل؟ هل المضي على الشك ولو كان الشك غير مستقر مبطل أو لا؟ المضي على الشك فيما إذا كان الشك مستقر وتظهر الثمرة، فيما لو أن المصلي مضى على الشك ثم بعد أن مضى ارتفع شكه ومال ظنه إلى عدد خاص. إذا قلنا مطلق المضي مبطل، صلاة هذا المصلي باطلة. وأما إذا قلنا ليس مطلق المضي مبطل وإنما المضي مع الشك المستقر مبطل، سوف نقول صلاة هذا المصلي صحيحة، لأنه وإن مضى على الشك ولكنه لم يمضي على شك مستقر. بعد هذه التعليقة نقول إذا قلنا بأن المضي مع الشك ولو كان الشك غير مستقر مبطل للصلاة، حينئذ سوف نقول من شك في الركعتين الأوليين قبل أن يمضي في صلاته صلاته صحيحة، ولكن إذا مضى في الصلاة مع الشك ستكون صلاته باطلة، وإن زال شكه وتحول إلى العلم بعد ذلك. والسؤال الذي أطرحه هو لو أنه شك ثم تحول شكه إلى علم قبل أن يمضي ثم مضى وهو عالم، هل يصدق عليه أنه مضى على الشك فنقول ببطلان صلاته، فيما إذا استفدنا من صحيح ابن أبي يعفور بطلان الصلاة بسبب المضي على مطلق الشك؟ هل المصلي الذي تحول شكه إلى علم قبل المضي يصدق عليه أنه مضى في صلاته على الشك أو لا؟ لا يصدق عليه ذلك. وبالتالي إذا استفدنا من صحيحة ابن أبي يعفور بطلان الصلاة بسبب المضي على الشك مطلقا، إنما نستفيد ذلك في صورة ما لو أنه مضى على الشك ثم تحول شكه إلى علم، ولا نستفيد البطلان فيما لو تحول إلى علم ثم مضى. جواب هذا السؤال يبتني على تحديد هل يصدق على من تبدل شكه إلى علم ثم مضى أنه مضى على الشك الحادث أو لا؟ لا يصدق، والحمد لله رب العالمين.